أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صدق الله العلي العظيم. سؤال: هل يختص علم تأويل المتشابه بالله تبارك وتعالى أم هو يتعدى إلى الراسخين في العلم؟ سؤال مهم. بعد بيان معنى المحكم والمتشابه، وقلنا أن المحكم هو مرجع للمتشابه، والذي يأخذ بالمتشابه أولئك أصحاب الزيغ، أي أصحاب الانحراف الذين لا يبتغون إلا الفتنة. فالله تبارك وتعالى بيّن ذلك في قرآنه الكريم، وبينا أن المحكم والمتشابه فيهن فرقا، بينهن فرقا، حيث أن المتشابه لا يمكن الأخذ به إلا بعد رجوعه إلى المحكم، وهذا معروف. ثم أن الإحكام أطلق تارة على القرآن كله والمتشابه على القرآن كله، وتارة أخرى في إطار آخر أسميناه البارحة أن المحكم يكون في بعض آيات القرآن الكريم، كما أن المتشابه في بعض آيات القرآن الكريم، وهذا كله بيناه مفصلا البارحة. وصل بنا الكلام إلى هذه الآية المباركة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل الواو هنا واو عاطفة حتى يتعدى العلم بتأويل المتشابه إلى الراسخين في العلم، أم أنه من مختصات الله تبارك وتعالى وتكون الواو هنا ليست واو عاطفة، وإنما هي واو استئنافية لخبر آخر؟ هذا السؤال. جواب ذلك: انقسم المتصدون لفهم النص القرآني في ذلك إلى فريقين، فمنهم من ذهب إلى أن الواو هي واو استئنافية لا دخل لها في العطف، ومن هنا هؤلاء القائلون أن الراسخين في العلم لا يعلمون علم تأويل المتشابه، وإن ذلك من مختصات الله تبارك وتعالى. فإن العلم بتأويل المتشابه سر لا يمكن أن يقف عليه أحد غير أحدية الله تبارك وتعالى، فهو لم ينكشف إلى أحد إطلاقا، فهو لن يطلع عليه أحدا، لم يقف على حقيقته وخزانته ومكنونه سوى الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يميز الذات الإلهية، يميز الذات الإلهية عن غيرها من الممكنات. فالله تبارك وتعالى هو العالم بالعلم المطلق ومطلق العلم. نحن نعلم، ولكن علمنا يختلف عن علم الله تبارك وتعالى، علمنا حادث، علمنا وهكذا متناهي، علم الله تبارك وتعالى عين ذاته. زين، فماذا تصنعون في قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم؟ ماذا؟ لماذا قال وما يعلم تأويله إلا الله؟ هو المفروض اسمه. بعدين في آية أخرى هم تكون الآية هاي الأخرى لا تفسر هذه الآية حتى لا يكون تفسير القرآني بالقرآن، تخبر عن الراسخين بأنهم يعلمون ولكن لا يعلمون تأويله. ماذا تصنعون أيها الأصحاب لهذا القول الأول بالواو في الراسخين والراسخون في العلم؟ لماذا عطفه أو قل لماذا جعل الله تبارك وتعالى الراسخين بينهم وبين العلم بالتأويل تلازم واضح وهو تلازم السياق. يقولون بما أن الآية المباركة التي تقول أن الذين يبتغون الفتنة هم أهل الزيغ يعني أهل الانحراف، الآيات القرآنية المتشابهة هكذا أهل الانحراف أهل الزيغ يأخذون بها، ماذا يبتغون؟ يبتغون الفتنة. جيد، هذه الغاية، يبتغون الفتنة. هؤلاء الذين لا يأخذون بالمتشابه أولئك الذين يعلمون أن من أخذ أو من أخذ بالمتشابه صار من أهل الزيغ، ولذلك جاء المدح بأنهم من الراسخين في العلم. وضحت الرأي الأول؟ لو عيدها عادة عيدها مو مشكلة، أهم شيء يكون نفهمها يعني. زين أعيد، بما أن الله تبارك وتعالى جعل الراسخين بينهم وبين التأويل أو قل بينهم وبين الله تبارك وتعالى شنو؟ واو. فنحن نقول أن الواو عاطفة، فإذا الذي يعلم تأويله علم المتشابه هم كذلك الراسخين، في العلم، هم كذلك الراسخون في العلم. نعم، فإذا الواو تكون عاطفة. يقولون لا، هنا الراسخون في العلم لا يعلمون. نقول لهم والآية القرآنية؟ الآية القرآنية أنها من مختصات الله تبارك وتعالى. زين، ماذا تصنعون بالواو؟ قالوا واو استئنافية. فماذا لماذا جعل الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم هنا والراسخون في العلم؟ قال في العلم، فإذا يعلم لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون في تأويل القرآن. يقول لا، بما أن القرآن الكريم أخبر على أن أهل الزيغ لا يأخذون إلا بالمتشابه غايتهم الفتنة، أولئك الذين يخافون الله تبارك وتعالى يأخذون بالمتشابه؟ لا. هل هم أهل الانحراف والزيغ؟ لا. فأولئك لعلمهم بأنه هذا المتشابه والخوض بالمتشابه والأخذ بالمتشابه شنو؟ يؤديهم إلى الزيغ والانحراف، لعلمهم الله تبارك وتعالى جعل هنالك مدحا إليهم. قال والراسخون في العلم يا علم يعلمون أن المتشابه والأخذ به هو يؤدي إلى الزيغ.
ليش توجيه العلم بس للقرآن؟
شلون
توجيه هاي والراسخون في العلم؟ ليش قالوا العلم بس للقرآن؟
لا، عم من ذلك، وبأحسنت، عم من ذلك، وأن العلم بالمتشابه في القرآن الكريم يدخل تحت العلم المطلق. زين، وأولئك القائلون بهذا القول وجعلوا الواو استئنافية ومن أخذ بالمتشابه من أهل الزيغ، وأن الله هو وحده الذي يعلم شنو؟ يعلم بتأويل المتشابه، وأن العلم بالمتشابه من مختصات الله تبارك وتعالى مخزون في خزانة علمه تبارك وتعالى. أولئك يقولون هكذا أخبر الله عنهم، كل من عند الله. فإذا كل من عند الله يعني عند الله تبارك وتعالى، العندية الإلهية هنا تقتضي الحصر في العلم بتأويل المتشابه. وسئل الإمام مالك عن الراسخين في العلم في قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم أيعلمون تأويله؟ فقال إنما معنى ذلك أن قال وما يعلم تأويله إلا الله، وإلا هنا تفيد الحصر. ثم أخبر فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله وليس يعلمون تأويله. الإمام مالك يقول لا يعلمون أولئك الراسخين، أولئك الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. ذكر ذلك في منهاج المتكلمين، أو ذكر ذلك القول لمالك في منهاج المتكلمين في فهم النص القرآني، الصفحة 172، كتاب قيم حديث وجديد، كتاب قيم في هذا المجال، جدا جدا قيم. زين، وقلنا ذهبوا إلى الواو أنها واو استئنافية وليست عاطفة. زين، من الذي ذهب إلى أنها استئنافية؟ أولا الطبري في جامع البيان جزء الثالث صفحة 122، وكذلك الزركشي في البرهان. طبعا فيه اختلاف، شيخ سبحاني ينقل شكل، وصاحب منهاج المتكلمين ينقل شكل آخر. الشيخ السبحاني في تطبيق العبارة سيتبين أن الزركشي شبيه هو الذي قال أنه يتعدى العلم بتأويل المتشابه إلى الراسخين في العلم، وهنا يقول لا، مثله مثل الطبري، مثله مثل غيره من الذين يقولون أنها استئنافية. لا سني، الذين يقولون شنو استئنافية. في البرهان، في كتابه البرهان الجزء الثاني صفحة 83، وكذلك السيوطي في الإتقان، كتاب الإتقان هم جيد، يعني واحد الذي يوسع دائرته المعلوماتية في القرآن الكريم، يعني الإتقان جيد جدا، مو بس جيد بهذا المجال. الجزء الثالث صفحة 2. زين، قلنا وفي قول الزركشي اختلاف، راح يجي في صفحة 175 كلام الشيخ السبحاني. هذا القول الأول، وهو أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فاعلموا أنهم يعلمون من يخوض بالمتشابه فهو من أهل الزيغ والانحراف، وبهذا أي بعلمهم مدحوا في القرآن الكريم. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني، أولئك الذين قالوا أن الواو عاطفة يتعدى العلم بتأويل المتشابهات إلى الراسخين في العلم، وذهب إلى هذا القول قوم، منهم ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، ابن عباس قال والذي، هكذا يقول ابن عباس، أنا ممن يعلمون تأويله، يعني مو فقط المعصومين. هاي الرواية عن ابن عباس ينقلها السنة، وأنا يعلم ممن يعلم تأويله. أما الإمامية بما أنهم يعتقدون أن الإمامة هو قطب الرحى لعالم الوجود، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، ويعتقدون أن الرسوخ في العلم هو من مختصات الإمام المعصوم المفترض الطاعة. زين، ولذلك يقولون التحدي، نعم هذا تقدم البارح في مسألة أنه التحدي في اللفظ أم بالمعنى. زين، ومنهم كذلك القائل بأنها عاطفة، والرسوخ في العلم معطوف على الله تبارك وتعالى، أي الراسخون معطوفون على الله تبارك وتعالى، ووحدة من؟ ووحدة العلم بالتأويل المتشابه. ومنهم مجاهد الذي قال في تفسير هذه الآية يعلمون تأويله، ومنهم الضحاك. طبعا هذا الضحاك خوش عنده شنو؟ خوش عنده التفاته، التفاته جيدة، الذي قال انظر، لو لم يعلموا تأويله أولئك الراسخون، لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه. فإن لم يكن هنالك علم بالتأويل لا يمكن لهم أن يعلموا ذلك الناسخ، ولا يعلموا ذلك المنسوخ، ولا يعلموا بهذا محكم، ولا يعلموا بهذا متشابه، ولا يعلموا بذلك حلال، ولا يعلموا بذلك حرام. هذا بالنسبة إلى القول الثاني، وهو اختلاط بين أقوال الشيعة وأقوال السنة. الشيعة الإمامية ماذا قالوا؟ قالوا بإجماع الفقهاء أجمع العلماء على أن رجوع المتشابه المن متشابه إلى الراسخ في العلم، ورجوع المتشابه إلى الراسخ في العلم كرجوع المتشابه إلى المحكمات. فأن بين الراسخ في العلم وبين المحكمات القرآنية وحدة موضوع، وحدة عنوان، أو قل هو تساوي، أو بتعبير الفلسفي هو تساوق. لماذا؟ لأنه عين الانطباق، عين الانطباق. وهذا ما أظهره سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: أنا القرآن الناطق. الناطقية مرجعها لمن؟ إليه. أنا القرآن أي أنا حقيقة القرآن، وحقيقة القرآن الإنسان على نفسه بصيرة، فإذا هو يعلم تأويل القرآن الكريم. زين، فإذا بما أن الإمامة يعتقد به الإمامية الإثنى عشرية أنه قطب الرحى، ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو مظهر الله تبارك وتعالى، بل مرآة الله تبارك وتعالى، بل محل تجلياته، بل حقيقة أسمائه وصفاته، هو الإمام في كل عصر. فإذا يطلع على مضامين القرآن، بل يطلع على مفرداته، ويطلع على السياقات، ويطلع على حقائقه ووجوهه وبطونه. هكذا أن للقرآن وجوه ووجوهه وجوه. فإذا حقيقة القرآن هو الإمام عند الإمامية، وحقيقة الإمام هو القرآن كذلك. فإذا هنالك جنبة نظرية تسمى بالقرآن، وهنالك جنبة عملية تسمى بالراسخ وهو الإمام. فإذا الإمام هو أهل، لماذا؟ لأن الجنبة العملية دوما هي أهل للجنبة النظرية. فالإمام أو الأئمة هم أهل للقرآن، والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكلمة اسألوا دليل على أنهم يعلمون تأويله. أنا وياك ما نعرف تأويله، فلا بد علينا أن نرجعه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وإذا ما نلقى الله سبحانه وتعالى، أين نجد قوله؟ إما بالأحاديث القدسية فهي ليست بحجة، وإما بقرآنه. فإن تنازعنا في شيء، هل هذا من المتشابه، هل هذا من المحكم، وكذا كذا، نرجعه إلى الرسول. مظهر الرسول من؟ حقيقة الرسول هو الإمام. ولذلك الإمامة هي تتمة للنبوة، كما أن النبوة تتمة للتوحيد. زين، وهذا لا يعني حينما نقول أن الإمام هو الراسخ في العلم، وأن الواو واو عاطفة، ووحدة العلم بين الله وبين الراسخ، لا يعني وحدة العلم المطلق، حيث أن العلم الإلهي هو عين ذاته، والعلم البشري هو زائد عن ذاته. واضح؟ عين الممكن، علم الممكن. أن علم الله تبارك وتعالى علم استقلالي، وعلم الممكن علم تبعي. أن علم الله تبارك وتعالى علم مفيض، وأن علم الممكن هو علم مفاض عليه. أن علم الواجب هو علم قديم، لأنه عين ذاته، هو هكذا العلم هو، والذات هي هو. بينما علم الممكن هو حادث كسبي وهكذا. سؤال حتى نطبق العبارة، أساكلها مهم العبارة. سؤال: ما هي الحكمة، أو قل ما هي الحكمة من وجود المتشابه في القرآن؟ وخليها كلها محكمات وكلها مبينات، وبما أن القرآن الكريم هو مبين لغيره بائن في نفسه.
سيارة واحدة من
إشكالياتها
بالحاجة للإمام.
نعم حسن، لماذا جعل الله تبارك وتعالى هنالك تشابه في القرآن، مما جعل الأمة الواحدة تتفرق، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا رب العالمين، سبل المعرفة، سبل التوحيد، سبل توحيد الكلمة، من ضمنها لابد أن يكون كل شيء مبين، وإلا سبل مو سبل السلام، وإلا سبل من؟ سبل الوصول إليك سبحانك ربي سبحانك هي متشابهة علينا. ولذلك حتى هؤلاء الذين يجيبنا الله تبارك وتعالى يقول لا تكونوا كالذين، أقول لسان حال الله، لا تكونوا كالذين قالوا أن البقرة تشابه علينا. لا، السبل واضحة. بمن واضحة؟ قال بمن يعلم تأويله. من الذي يعلم تأويله؟ قال أنا والراسخين في العلم. أنا والراسخون في العلم، من الراسخون في العلم؟ هم حقيقة القرآن. هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيء مرتبط بشيء زين. إذن السؤال هكذا: ما العلة وما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ جواب الشيخ الطوسي ننقله، وإلا هنالك أجوبة كثيرة كجواب الشيخ المفيد، كجواب الشيخ الصدوق، كجواب الطبرسي كذلك، وجواب السيد السبزواري طلعت عليه البارحة وكذا، ولكن كلها ألفاظ متبعثرة ومعنى واحد. ننقل كلام الشيخ الطوسي في حل هذا السؤال. قال قدس سره: أنها تتمثل في الحث على النظر الذي يوجب العلم دون الاتكال على الخبر من غير نظر، وإلا لا يتميز العالم عن غيره. كلها إذا كان كل المخلوقات أو قل كل الناس يعلمون ما في القرآن الكريم، هل هنالك تفاضل؟ لا يوجد تفاضل ولا يوجد تمايز. وذلك أنه لو لم يعلم بالنظر أن جميع ما يأتي به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حق يجوز أن يكون الخبر كاذبا. إذا ماكو شنو؟ إذا ماكو نظر وتفكر كذا. وبطلت الدلالة السمعي وفائدة السمع، فلحاجة العباد، هاي الغاية، فلحاجة هاي الحكمة، فلحاجة العباد إلى ذلك من الوجه الذي بيناه أنزل الله متشابها. لما؟ قال ولولا ذلك المتشابه لما بان منزلة العلماء وفضلهم على غيرهم. واضح؟ لأنه لو كان محكما كله، يعني مبينا كله، لكان من يتكلم باللغة العربية عالما به، ولا كان يشتبه إلى أحد المراد به، فيتساوى الناس في علم ذلك على أن المصلحة اقتضت ذلك، وما أنزله محكما فلمثل ذلك كذلك. إذن واضح كلام الشيخ الطوسي في التبيان الجزء الثالث صفحة 356. الشيخ الطوسي يريد أن يبين أن العلماء تفاضلوا، أو قل أن العلماء تميزوا عن غيرهم بعلمهم، وإلا لو لم يكن ذلك النظر والتفكر والتأمل والتدقيق ورجوع المحكمات إلى المتشابهات لتساوى الناس في ما بينهم، لما كان هنالك امتياز للعلماء ولا كان هنالك تفاضل للعلماء. زين، طبق العبارة: العلم بتأويل المتشابه. ابتدأ الشيخ السبحاني حفظه الله بسؤال، قال: هل يختص العلم بتأويل المتشابه بالله سبحانه وتعالى أو يعمه والراسخين في العلم فالكل يعلم تأويل المتشابه وإن كان بين العلمين فارق؟ فالأول علم واجب غير متناهي وهو علم الله تبارك وتعالى، والآخر وهو علم إمكاني متناهي حادث تبعي مفاض عليه. وقد احتدم النزاع في أصحاب النص أو فهم النص القرآني عبر قرون في تفسير الآية، أعني قوله تبارك وتعالى، أعني قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقد وقفت طائفة على لفظ الجلالة وأن هذا العلم هو من أسرار الله تبارك وتعالى، وعليه حرم الراسخون في العلم من تأويل المتشابه. وطائفة أخرى عطفت، واو العاطفة، الراسخين، هي الراسخون حكاية عن ما في الآية، في العلم على لفظ الجلالة، وشركتهم في العلم بها. ولم تزل هذه المسألة مورد البحث والنقاش إلى عصرنا هذا بعد انطواء القرون في هذه المسألة. إن حل هذه المشكلة، هاي الأمة الإسلامية اللي ما بتفقع الواو عليها السلام، وإن حل هذه المشكلة تكمن في تفسير المتشابه، فمن فسر المحكم بكل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي، يعني ظاهر أو خفي، والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة وحقيقة الجن والملك وسائر الأمور غير المحسوسة، فلا محيص له عن الوقوف، لأنه سبحانه وتعالى استأثر بها على غيره، يعني من مختصاته سبحانه وتعالى. وأما على ما أوضحناه من أن الأحكام أو الإحكام والتشابه يرجع إلى الدلالة، وأن تأويل المتشابه عبارة عن إرجاع إلى المعنى المراد ببركة الإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة والقرائن المنفصلة، فالعلم بتأويل المتشابه يعمه سبحانه ويعم الراسخين كذلك في العلم. فمن حاول تحقيق المطلب يجب عليه الانطلاق أولا بحل معضلة المتشابه، ثم العروج على تأويل المتشابه. أن القرآن، أو قل إن القرآن الكريم كتاب هداية وتذكرة أنزل للتدبر فيه، يقول سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فهل من مدكر. فعلى ضوء ذلك يجب أن يكون القرآن مفهوما ومعلوما من بدئه إلى ختمه على ضوء الأصول التي ذكرناها عند البحث عن مؤهلات المفسر، ومنه الآيات المتشابهة: فقد أنزلت للهداية والتذكرة، فلا معنى لأن يستأثر الله تبارك وتعالى ببعض آياته على العباد. وعلى ضوء ذلك لم نجد أحدا من علماء الأمة يتوقف في تفسير الآية بذريعة أن الآية متشابهة، بل ظل يتفحص عن القرائن الرافعة للشبه حولها، وقد أيد هذا المعنى فريق من العلماء. الطبرسي قال كذلك، وقال هنا الاختلاف، قلنا في الزركشي: إن الله لم ينزل شيئا من القرآن إلا لينتفع به عباده ويدل به على معنى إراده، إلى أن قال: ولا يسوغ لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلم المتشابه، فإذا جاز أن يعرفه الرسول صلى الله عليه وآله مع قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته والمفسرون من أمته. هنا ماذا يريد الشيخ السبحاني حفظه الله أن يثبت؟ أن الزركشي شبيه، أن الزركشي يريد أن يقول أن الواو واو عاطفة، وما ذكرناه وما نقلناه عن الزركشي شبيه يريد الاستثناف. إلا اللهم اختلاف في الصفحات، أن كلام الشيخ السبحاني ونقله للزركشي أنه متأخر عما نقلناه من هذا المصدر الذي ذكرناه، فإذا كان هنالك عدول للزركشي فلا بأس بذلك. وبينا كلام ابن عباس كذلك هنا: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي لكن الراسخين في العلم يقولون آمنا بالمتشابه كإيماننا بالمحكم، فيأخذون بكلتا الآيتين بحجة كل من عند ربنا. وبينا هذا السؤال وإشكاله، السؤال وجوابه، وبينا هذا السؤال وجوابه. وزدنا عن ذلك عن عبارة الشيخ السبحاني هسه لماذا وما هي الحكمة قول الشيخ الطوسي إجابة الشيخ الطوسي زدنا عن ذلك للمنفعة إن شاء الله. التأويل في القرآن الكريم هذا هم كذلك ما بيشي لأنه بينا التأويل ما بيشي. ننتقل إلى بحث آخر. هذا كله تطبيق عبارة في التأويل، بس هو واقعا يعني واي منطي حقه الشيخ السبحاني. القراء السبعة والقراءات السبعة نوقف عندها لو هم كذلك نتعداها لأنها مو كذا ما بيها يعني ذيك المنفعة كلش. الذي ينفعنا هو صيانة القرآن من التحريف. صفحة 200 صيانة القرآن من التحريف. لماذا ينفعنا ذلك؟ أولا لنمو المعرفة، ثانيا لتوسعة الدائرة المعلوماتية، ثالثا لرد شبهات الذين يقولون أن القرآن فيه تحريف. وما معنى التحريف؟ تحريف في الزيادة الآية في الآيات أو شنو؟ نقصان في الآيات. هذا كله إن شاء الله يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.